إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. إخوة الإسلام، إن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم نعمة اللسان، كما قال تعالى في معرض الامتنان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ونعم الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر، كما قال سبحانه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى أمر الله تعالى وطاعته شكرا على نعمه. فشكر النعمة يكون باستعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى، فمن استعمل نعمة الله في معصية الله فقد كفر نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي لا يطلبون بنعمة الله مرضاة الله تبارك وتعالى. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار حتى يضطره إلى البوار، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. ومن هنا كثرت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على صيانة اللسان والتقليل من الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. وعن أسود ابن أصرم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك؟ قال: قلت فما أملك إذا لم أملك يدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تملك لسانك؟ قال: قلت فما أملك إن لم أملك لساني. قال: فلا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت يا رسول الله أخبرني بشيء يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فدله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإنما اشتد خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من كثرة اللسان، من كثرة الكلام وضرر اللسان، لأن باللسان تكون الموبقات كلها، باللسان يكون الكفر بالله عز وجل من نحو سب الرب وسب النبي وسب الدين والاستهزاء بالشرع، وكل ذلك كفر بالله عز وجل، وهي كلمات سهلة يسيرة على ألسنة الناس. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وباللسان يكون الشرك بالله عز وجل من نحو دعاء غير الله وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، من نحو سؤال الأموات الشفاء ورزق الولد وقضاء الحاجات ونحو ذلك، فهذا كله شرك بالله عز وجل. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وباللسان يكون الكذب، والكذب ليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات الكافرين والمنافقين. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومن الكذب أن يسمع الإنسان الناس يتكلمون في شيء فيردده بلا تثبت ولا روية، وهذا الحديث يسمى الإفك، كما سمي حديث الناس في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنهم سمعوا شيئا فرددوه من غير تثبت ولا روية ولا طلب بينة. وقد عاتب الله تعالى المؤمنين على ذلك وأخبرهم أنه لولا رحمة الله بهم لعذبهم بما قالوا، ثم علمهم وأدبهم ورباهم وأرشدهم إلى ما يجب عليهم تجاه حديث الناس بعضهم في بعض. فقال عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لك بل هو خير لك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كما يدخل في ذلك حديث العامة في أمر الدولة مما يخص الأمن والخوف والسلم والحرب وغير ذلك من الأمور التي وكل الله تعالى أمرها إلى ولاة أمور المسلمين وخاصتهم دون عامتهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب على كل مسلم
يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يكف لسانه عن الخوض فيما ليس له به علم، استجابة لقول ربنا سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلى من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه إذا سمع شيئا أن يتناساه وأن يمسك لسانه عن نقله والتحدث به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن آفات اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى الله تعالى عنها فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ومن آفات اللسان البهتان، وهو اتهام البريء بما لم يقل أو يعمل. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورذغة الخبال هي عصارة أهل النار مما يسيل من جراحاتهم من دماء وقيح وصديد. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن آفات اللسان النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر توجب عذاب القبر وعذاب النار. قال الله تعالى عن امرأة أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت تمشي بين الناس بالنميمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط بالمدينة أو مكة، فسمع صوت رجلين في قبريهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ومن آفات اللسان السب واللعن والطعن، وهذه صفات تنافي صفات المؤمنين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وقد عظم عليه الصلاة والسلام أمر السب واللعن، فقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبوابها، فتهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها، فتأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعنا، فإن كان لها أهلا وإلا رجعت إلى الذي قالها. يعني أن الإنسان إذا قال لعن الله فلانا، فإن لم يكن فلان هذا أهلا للعن رجعت اللعنة على من قالها. ومن آفات اللسان تكفير المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومن آفات اللسان قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اتهام المسلمات بالفاحشة من غير برهان ولا دليل، هذا من أكبر الكبائر، توعد الله تعالى عليه بالعذاب المهين: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن آفات اللسان قول الزور، وقد عظم الله أمره فقرنه في النهي بالنهي عن الشرك، فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال أبو بكر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ومن آفات اللسان القول على الله بغير علم، وتحريم الحلال وتحليل الحرام، والفتيا في الدين بغير هدى ولا كتاب منير، وهذا من أصول المحرمات. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فليحذر المسلم من الكلام في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال تعالى: ولا تقولوا،
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن آفات اللسان السخرية والهمز واللمز، وكلها أمور نهى الله تبارك وتعالى عنها وتوعد عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى متوعدا: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ومن آفات اللسان كلام الإنسان فيما لا يعنيه. ففي الحديث المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا تخوض فيما لا يعنيك؟ لماذا تخوض فيما لا علاقة لك به؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الكلام فيما لا يعني مانعا للشهيد من دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكته أمه فقالت: وشهيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنه شهيد؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. فهذه إخوة الإسلام بعض آفات اللسان التي تهلك الإنسان. الواحدة منها تكفي لكب الإنسان على وجيه النار، فما بالك بمن اجتمعت كلها فيه. فالحذر كل الحذر من إطلاق عذبة اللسان وإرخاء العنان له حتى لا يوردك المهالك. واعلم أنه لا نجاة إلا في الصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وتذكر أن الله تعالى جعل لك لسانا واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.